إذن يقول وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود ومن ذلك ما تميز به على غيره. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت طرقها، قلنا المرسل الأصل فيه ضعيف من قسم الضعيف، لكن مرسل التابع الكبير مقبول عند العلماء لأنه لا ينقل إلا عن الصحابة. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأ، المواطأ يعني الاتفاق على الكذب قصدا يعني عن نية، أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، يعني اتفاق بغير قصد يعني قد يكون مصادفة كما يقال انه يكون هناك ضعف في رواية وتأتي رواية اخرى تتفق مع هذه الرواية من غير اتفاق ولا مواطأة، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر هذا ما فيش مجال لرده حتى لو كان خبر أحد، لأن خبر الأحد إذا ثبت صح يفيد العلم والعمل، وإما أن يكون هذا الخبر كذبا تعمد صاحبه الكذب، وطبعا إذا تعمد صاحب الكذب يكون هذا كذاب وضاع، يكون هذا الحديث من جملة حديث الموضوع لأن صاحبه كذاب معروف الكذب ومتعمد للكذب، أو أخطأ فيه، إذا كان أخطأ فيه فهذا بيكون هذا ما بيكون هذا الحديث كذب لأنه ما اختلقه اختلاق إنما أخطأ في سياقته أو في روايته، فهذا الذي يتقوى بالمتابعات والشواهد. فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب، يعني يعمل به يؤخذه ويعمل به. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات يعني أكثر من طريق، وقد علم أن المخبرين يعني في هذا الحديث لم يتواطؤوا على اختلاقه يعني كذبه وافترائه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح لم يتواطؤوا هؤلاء المخبرين على اختلاقه، إذا تواطؤوا على اختلاقه طبعا هذا كذب، ولم يتواطؤوا على ذلك ووقع اتفاق بينهم في ألفاظه، ولم يتواطؤوا على اختلاقه فهذا حديث صحيح. حديث الصحيح عرفوا العلماء هو الحديث الذي يروي العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علاق معروف، والحديث المتواتر هو الذي ينقله جمع عن جمع يستحيل بالعادة تواطؤهم على الكذب. فهنا روى الحديث أو الخبر أكثر من جهة من غير تواطؤ، وكان هناك موافقة في المعنى أو في الألفاظ فهذا الحديث يكون صحيح. ومثل على ذلك قال مثل شخص يحدث عن واقع جرى ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول يعني لم يتفق معه ولم يلتقي معه، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال في هذه الواقع، قال فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، حق لك في الجملة يعني الفكرة معنى العام، لكن قد يختلف إيش تفاصيل، تفاصيل قد تختلف. فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. وضرب لك مثال، ودائما شيخ الإسلام يعقب كلامه بالأمثلة للتوضيح، قال لك فإن الرجل قد يتفق، قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، واحد نظم بيت وجاء آخر نظم نفس البيت، يكون سارق مثلا، أو قصيدة من ألف بيت يجي واحد ينظم قصيدة من ألف بيت يجي واحد نفس الوزن ونفس القافية ونفس الأبواب يأتي بهذه القصيدة، إما أن يكون قد أخذها عنه، وإلا يستحيل أن تكون نفس القافية ونفس الكلمات ونفس المعاني يأتي بها الآخر، وهذا لا يكون صدفة لا يأتي. فيقول قد اتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، ويجي واحد على نفسه يعمل كل طشفة 100%، فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وهذا ما أكثر في عالمنا. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون، حديث طويل فيه فنون المقصود يعني مقاصد شك، وحديث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه يعني وافقه عليه بمعنى أنه اتفق عليه أن يرويه كمثله، أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا ما في احتمال آخر. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، يعني مثلا حديث كعب بن مالك وأصحابه مخلدين الثلاثة، حديث طويل وفيه تفاصيل كثيرة، يأتي صحابي ويرويه أو يأتي راوي يرويه بهذه التفاصيل، ويأتي الآخر يرويه بتفاصيل قريبة جدا من هذه التفاصيل، فهذا يدل على صحة هذه. وطبعا هذا لو لم يكن قد ذكر بالقرآن الذي قد جاء متواترا لا مجال للشك في آياته بحاله. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله، يعني أحد هذه المنقولات أو المرويات لم يكن أحدهما كافيا يعني في صحة ما نقل. لماذا؟ لأنه قد يكون مرسل أو يكون في ضعف في ناقله، لكن كيف يتقوى هذا؟ بالشواهد والمتابعات. قال لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريقة. لماذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق؟ وين المنتبهين معنا؟ لأنه مرسل قلق وفي ضعف في راويه، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق، يعني طريق أخرى تقوي هذا الطريق. ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر، وأنها قبل أحد، هذا أمر متواتر لكثرة الروايات كثرة الطرق، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه يعني خصمه، ثم يشك في قرنه. هذه الدقائق اللي قد يختلف عليها، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. قال: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. قال: وهو لهذا إذا روي الحديث، هذه من صيغ التمريض الذي ذكر علماء الحديث، لأنها من إذا صدر الحديث بروية وقيلة وحكية فهو إيش؟ صيغة من صيغ التضعيف. لذلك قال لك: إذا روي الحديث، الحديث ضعيف، الذي يتأتى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم لأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. واحد نسي الآخر يتذكر، واحد إذا كان وقع في وهم فالرواية الثانية قد تخلو من هذا الوهم فتكون تصحيحا للرواية الأولى. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، وهؤلاء طبعا من أكثر من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقه. طبعا ليس لأنهم معصومين العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنهم أهل تقوى وأهل خشية اختارهم الله لصحبة نبيه وحاشاهم من أن يتعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كما يعلم الرجل، طبعا الصحابة لم يجرب عليهم كذبا قط، إنسان أنت ما جربت عليه كذب تثق إليه وتركن إليه، إنسان عاملته بالدينار والدرهم ووجدته صادقا أمينا تتشجع لأن تتعامل معه وتأتمن على مالك وعلى عيالك. كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة، خبرة باطنة المقصود به أنه تعامل معه بالدينار والدرهم، يعني خبرة باطنة بمعنى أنه اطلع على بعض أحواله الخاصة وليس خبرة ظاهرة بمعنى أنه رآه ما شاء الله لحيته تملأ صدره وثوبه ما شاء الله إلى منتصف ساقيه ويحرك بالسبابة يدعو بها وما شاء الله عنه، ولكن إذا عاملته بالدينار والدرهم وأتمنته على مالك تجد أنه ليس بذلك. الخبرة الباطنة أنه يعرفه عن قرب، عاشره، سافر معه، وقف على أخلاقه، عرف من تقواه وورعه ودينه ما يقطع بأنه يخشى الله وأنه أهل أمانة. وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس، إذن هو يدفع إليه أموال الناس، يدفع إليه أموال الناس حينما يعلم من علاقته الباطنة به أنه أمين، وليس ممن يقطع الطريق ويشهد الزور ونحو ذلك. يقول: وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج سليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، لأن هؤلاء ثقات وهذا ما يسمى بعلم الجرح والتعديل. يعني هؤلاء ثقات لم يعرف عليهم كذب، فالعلماء واستقوم وأخذوا بمروياتهم. طبعا الصحابة عدول، الصحابة عدول، لذلك جهالة الصحابة لا تضر. والتابعي إذا كان ممن معروف مع ليس مجهول الحال وأهل تقوى وورع ودين فروايته يؤخذ بها وهي حجة. يقول: علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب اللي هم كبار التابعين، أو عبيد السلماني ويضبط بعبيد السلماني، أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما نخاف على الواحد من الغلط، لا نخاف على الواحد من الكذب وتعمد الكذب لأنه فوق ذلك، لكن يخشى على الواحد منهم الغلط يعني الوهم والخطأ إن شاء الله. فوقهم في العلم يعني. عندك من دونه مكتوب؟ عندك كيف الكتاب؟ ايش اللي فوق دائما؟ الاعلى ولا الادنى؟ طيب لا، هذا كلام كله عن التابعين، تابعين درجات، في تابعين صغار وفي تابعين كبار. اذا قال: وانما نخاف على الواحد من الغلط، فان الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للانسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، يعني عن الغلط والوهم، كما عرفوا حال الشعب والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثاله، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. الآن بلخص ما تقدم فيقول: والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين، يعني وجه يخالف وجه، رواية تخالف رواية، لكن المعنى متفق، معنى الواحد، من غير مواطأة يعني اتفاق، امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. ولذلك هنا يصير تعدد الروايات، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذه فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة يعني اتفاق، امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر. لذلك في زيادات في الأحاديث العلماء يحكمون بشذوذها لأنها ضعيفة، يقول لك هذا الحديث إلى هذا القدر، وهذا كثيرا ما كان شيخنا علي رحمة الله يبين، يقول لك هذا الحديث إلى هذا القدر صحيح، أما هذه الزيادة فهذه شاذة، والحديث الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. قال لك: ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم من بعير من جابر، اختلفوا في كم دفع النبي صلى الله عليه وسلم من جابر. فإن من تأمل طرقه وعلم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو. لكن في بعض يعني حديث طفيفة خالف فيها مسلم البخاري، مثل لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. رواية المسلم فيها لا يرقون، زيادة لا يرقون، وهذه شاذة لأن خالفت رواية البخاري، ليس فيها لا يرقون وإنما فيها لا يسترقون، لأن الرقية على النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وقال من استطاع أن ينفع خالي شيء فليفعل. فإذا بعد استبعاد هذا الجزء الشاذ يكون هناك اتفاق، ذلك في أحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم في الصحيح. ونقف عند قوله ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
وإلى فقرة الأسئلة، يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل يشترط حفظ القرآن لمن أراد الحصول على سند القراءة؟
الحمد لله، إذا كان يريد قراءات متنوعة فنعم، فيريد أن يقرأ بالسبعة أو بالعشرة فهذا أمر متواتر عند القراء وعند المعلمين أنه لا بد أن يكون حافظا لكتاب الله، لأنه لا يمكن أن يضبط الخلاف إلا بحفظ القرآن. أما إذا كان يريد أن يفرد رواية مطبوعة متداولة كمصحف حفص أو رواية شعبة ونحو ذلك فهذا لا يلزم منه الحفظ، وإن كان الأفضل والأكمل ذلك.
قيل لنا أن الواقدي كذاب، فما مدى صحة ذلك؟
هذا يعني يحكى عنه، مشهور عنه أنه متهم بهذا، ولذلك الروايات التي ينفرد بها يحتاط لها العلماء ولا يسلمون بها، والله أعلم.
شيخنا، لماذا كان الشيخ الألباني يقدم ابن مسعود على ابن عباس في التفسير، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لابن عباس وكان يسمى ترجمان القرآن؟ وإليه أيضا سؤال آخر في هذا الموضوع، قال هل كان الألباني يقدم ابن مسعود على ابن عباس في كل شيء أم في التفسير فقط؟
لا، الظاهر في التفسير، في التفسير، وهذا موجود في رسالة التي طبعها المكتبة، طبعتها المكتبة الإسلامية، كيف نفسر القرآن، ذكر الشيخ علي رحمة الله ابن مسعود أولا، ولعل هذا والله أعلم، لأن وإن كان ابن عباس عمر طويلا ولكن ابن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا وأخذ عنه، وقال ابن مسعود لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كل آية من كتاب الله عز وجل. وطبعا هذا ليس محل اتفاق أهل العلم، فمن العلماء من يخالف في ذلك ويعتبر ابن مسعود الذي دعا ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هو ترجمان القرآن، وهو أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بالقرآن، كما أن أبي بن كعب هو أعلم هذه الأمة بالقراءات، وكما أن معاذ بن جبل أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، كذلك قالوا في ابن عباس. ذكر أن شيخ الإسلام تنمية ولم يتزوج، هل ثبت أن شيخ الإسلام كانت له جاريتان يروح ويغدو عليهن؟ لا أعلم هذا، لا علم لي به والله أعلم. هنا سؤال يقول: ماذا نعني بكلمة مختصر كما في اسم كتاب مختصر ابن كثير؟ أرجو التوضيح. الاختصارات مختلفة، بعض يختصر في السند، مثلا يأتي للصحابي ثم يأتي بالمتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه مثل البخاري، وبعضهم يختصر في التفسير، يعني المرويات يختصرها ويبقي على اللازم منها. فالاختصار أنواع: اختصار في المتن واختصار في السند، ولكل وجهة. هناك اختصارات كما كالاختصارات التي تكون على حواشي المصحف، هذه اختصارات يعني اختصارات تختلف عن اختصارات أخرى المطولة، كالاختصار اللي ذهب إليه الشيخ نسيب الرفاعي عليه رحمة الله. ذكرتم كلمة صدفة، فهل هي صحيحة إذا تكلمنا بها نحن عن كل شيء بقدر؟ لا، ليست صحيحة، ولكني أنا أردت أن أوضح بما هو معلوم عند الناس. ليس صدفة معناها أنها ليست بقدر الله، وإنما معناها أنها جاءت عفوا من غير موافقة، لأن الله عز وجل يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
هل من الممكن أن تسمي لنا العشر قراءات؟
العشر قراءات، القراء العشرة المنسوب إليهم هذه القراءات السبعة: عاصم والكسائي وأبو عمرو البصري وحمزة الزيات وابن عامر الشامي وابن كثير ومن كمان ونافع المدني، هذول السبعة. والثلاثة المتممين للسبعة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر اللي كان هو أحد رواة حمزة، فانفرد بحروف قرأ بها فصار شيخا وإماما له اختيارات فقرأ بها، هؤلاء هم العشرة. سائل يقول: خيرت بين تفسير ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير وبين مختصر ابن كثير، لكن نريد أن نعرف ما هو هذا المختصر. المختصرات كثيرة. أنا أقول ابن كثير لا يستغني عنه طالب علم، تفسير ابن كثير لا يستغني عنه طالب علم، تفسير ابن الجوزي ينقل أقوال كثيرة، قد ينقل لك في الآية الواحدة يعني عشر أقوال، وتارة يقول لك 15 قول، فهو قد جمع. ثم عنده إعرابات وعنده يعني فوائد وكذا، فهذا يفيد هذا، لكن بدك تحتاط لقضية لا بالنسبة لابن الجوزي زاد المسير، لقضية التأويل الذي عند ابن الجوزي عليه رحمه الله. المختصر الذي ننصح به هو مختصر الشيخ نسيب الرفاعي، هو أفضل موجود. وأيضا هناك مختصر قام به أشرف عليه الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، ولي مختصر على ابن كثير أرجو الله أن يخرج بعد أن حبس عند بعض الطابعين. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه الآية من سورة المائدة، والمائدة سورة مدنية بإجماع، وقد جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مين صاحب السؤال مش واضح كان يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس فأخرج رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله.